بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: فليدعو ناديه، أي فلينادي هذا المعاند المحارب للحق وآله ناديه، أي أهل مجلسه وعشيرته لينصروه ويدافعوا عنه، ليرى هل سينصرونه ويدفعون عنه أم هو غرور فلينتهي عنه. وقد كان يقول: ألم يعلم محمد بأني أكثرهم نادية، يعني أنصارا وأتباعا. لهذا قال الله عز وجل: فليدعو نادية، ليدعو عشيرته وأهل مجلسه وأنصاره وأتباعه، فليدعو نادية. سندعو الزبانية، أي سننادي الملائكة الغلاظ الشداد فيتخطفونه هو وأعوانه عضوا عضوا. والزبانية تطلقه العرب على من اشتد بطشه، وواحده زبني. وقال قتادة: هم الشرط في كلام العرب، يعني كالشرطي. فلما أظهر الله نصرته لأهل الإيمان وخذلانه وهزيمته لأهل الطغيان، قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي لا تطع يا صاحب الإيمان والعبادة والصلاة والسجود من نهاك عنها، فإنا قد كفيناك. لا تطعه فيما يريد من الشرك، من الكفر، من الذنب، من المعصية، من ترك الصلاة والسجود والعبادة، لا تطعه. واسجد لربك شكرا، واقترب منه يرفعك ويزدك شرفا. ولقد أحسن القائل: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك يعزها في ذلها. كلما كان العبد أظهر ذلا لله عز وجل كلما كان أكثر عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا الذي تقدم معنا في الآيات عام لكل ناه عن الخير أو منهي عن، يعني منهي عن الخير، أنه لكل ناه عن الخير هو مهدد ببطش الله عز وجل، ولكل منهي عن الخير بألا يطيع أهل الباطل وألا يذهب إلى ما يريدون. وإن كان الخطاب في قوله: كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر السورة، نزلت في أبي جهل الطاغي المعاند للحق الناهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والسجود، المتوعد له إن استمر على فعله ليطأن على عنقه. إذا اغتر بماله ومنصبه وجاهه ومنعته في قومه وكثرة أنصاره فنصر الله رسوله وأعزه وأكرمه وهزم أبا جهل وأذله وأهانه جزاء وفاقا. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الخبر فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. هذا يبين أن الآيات هذه نزلت في أبي جهل. أرأيت الذي ينهى هو أبو جهل عبدا إذا صلى يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم لا يطأ على رقبته. قال: فما فجأهم من إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. ينكص على عقبيه يعني يرجع على عقبيه ويتقي بيديه يفعل هكذا يعني كأنه يرد شيئا. فما فجأهم من إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ يعني تقدم ثم صار يرجع إلى الوراء ويتقي بيديه ولا يرون شيئا. فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فلو كان موفقا لعرف أن هذا الحق وأسلم، وهو قد عرف أنه الحق لكنه العناد والكبر والإباء تعصب الباطل لما عليه الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. وإلا فهذا يكفيه في أن يذعن للحق وأن ينقاد ويستجيب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا لتعلم أنه ليس كل من وقف على الحق آمن به وصدقه واتبعه وعمل به ونصره وآزره ونشره وصبر فيه. لا، بعض الناس يقف على الحق بيقين فيعرض عنه كبرا وعنادا، كبرا وعنادا. فهذا كان يكفي أبا جهل في أن يتوب إلى الله عز وجل من شركه وكفره وعناده وتعنته وطغيانه. لكن الإصرار على الباطل والإصرار على الشر وعلى نصرة الكفر والشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل. قال الراوي: لا ندري، في حديث أبي هريرة أو شيء بلغ أو شيء بلغ: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهذا لم يدركه أبو هريرة رضي الله عنه لأن هذا كان والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة، فيكون هذا مما أخذه عن غيره. وهذه الآيات فيها بيان سبب نزولها وما حصل من أبي جهل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من قصد الأذية وإظهار العداوة، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبر، فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال ابن عباس فوالله لو دعا ناديا لأخذته زبانية الله. وكذا أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى نحوه وهو في الصحيح المسند. فالآيات وإن كانت نزلت في أبي جهل إذ أراد صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبادة فهي تهديد ووعيد لكل من نحى نحوه وسار سيره وسلك مسلكه إن ربك لبالمرصاد. وقيل في قوله واسجد أي يا محمد، واقترب أي يا أبا جهل من النار، والأول أظهر أي أن كلها عائدة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تطيعه واسجد واقترب كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ولغوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله سقطت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي جدير أن يستجاب لكم. وهذا من أسباب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. والازدياد من العبادة والإكثار منها من أسباب القرب إلى الله جل وعلا. قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الآيات. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. تم تفسير سورة العلق بحول الله وفضله.